بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء لأمره، والاقتداء بهديه، والأخذ بأفعاله، والانتهاء إلى أمره، وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم.
تزكية النفوس وتأديبها ورفعة الدرجة عند الله تكون بالاتباع، لا تكون بأن يخترع الناس خرافات الصوفية وأضرابهم، بل إن أراد أن يزكي نفسه وأن يرفع الله تعالى درجته فليلزم هدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولينهل من هذا العلم العظيم الذي أتى به إلى هذه الأمة. فإن الله تعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلما اتبعوه صلى الله عليه وسلم زكاهم الله تعالى ومن عليهم بالعلم، فصاروا علماء حكماء حلماء، وزكى الله تعالى نفوسهم، أما قبل ذلك فكانوا في ضلال مبين. فمن أراد تزكية نفسه ورفعة قدره فليلزم هذا هدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومما أمر به وصحت به الروايات عنه فيه استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات، مثل التسمية عند أول الوضوء، والمبالغة في الاستنشاق، والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء، وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفيه ونعليه وكل ملابسه بيمينه، ويبدأ في الخلع بيساره، وكذلك الأكل بيمينه والشرب كذلك، وتركهما بالشمال، والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين، وإدخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وقوله بعد ذكره اسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإخراج الرجل اليمنى إذا خرجت، وقوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة وهي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق، وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطفين.
نعم، هذا كله مما يريد به رحمه الله تعالى تعليم قارئ كتابه بالهدي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما أمر به وصحت به الروايات عنه فيه استعمال ذكر الله. يشرع للعبد الإكثار من ذكر الله عز وجل، وأن يكون ذكر الله تعالى على لسانه، كما في الحديث: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ينبغي أن يكثر من ذكره تعالى، ولهذا جاء الله تعالى بهذه الأذكار في الصباح، في المساء، في دخول المنزل، في الخروج منه، عند إرادة قضاء الحاجة وعند القضاء منها، حتى جاء في عندما يأوي الإنسان إلى فراشه، وعندما يقوم من نومه، وعندما يأتي أهله، عند أكله، عند شربه. فينبغي أن تلاحظ هذه الأذكار، وهي رفعة في الدرجة وأجر، وعاصمة بإذن الله تعالى من الشيطان دافعة له. فمما جاء عنه عليه الصلاة والسلام التسمية عند أول الوضوء، والتسمية من أهل العلم من يقول بوجوبها، ومنهم من يقول بسنيتها، ومنهم من يقول لم يثبت في التسمية باب، وبعضهم يقول هذه الطرق الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في التسمية تدل على أن الحديث أصلا. فينبغي أن يسمي من أراد الوضوء، ولو نسي مثلا يسمي في أثنائه، لكن لا يقطع الوضوء. تذكرت مثلا أن تغسل وجهك ما تعيد، وإنما تسمي في أثنائه، ولو أنه نسي إن شاء الله تعالى لا يضر وضوءه. والمبالغة في الاستنشاق، الاستنشاق بأن يجذب الماء بأنفه، فيحرص على أن يبالغ فيه، وذلك أكثر في إنقاء ما في الأنف. والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء، لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام شيء من هذه الأشياء. العبارات التي تقال عند غسل الوجه وعند غسل مسح الرأس وعند غسل الرجلين تحديدا. الصحيح أنها لا تثبت، كل هذه لا تثبت. المعروف في الوضوء التسمية في أوله وفي الكلام الذي قلناه، وفي آخره يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا هو المحفوظ. أما أنه إذا غسل وجهه يدعو بكذا، وإذا غسل يديه يدعو بكذا، وإذا مسح رأسه يدعو بكذا، هذه أشياء كما ذكر القيم والنووي المعروف أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. غسل الأعضاء يبدأ فيها، يبدأ الرجل في غسل أعضائه سواء في الوضوء أو في غسل أعضاء الوضوء، وحتى في الاغتسال يبدأ بالشق الأيمن. في غسل أعضائه يبدأ مثلا بغسل يده اليمنى قبل غسل يده اليسرى، وهكذا عند الرجلين يغسل الرجل اليسرى قبل اليمنى، وهكذا عند الاغتسال يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم يغسل جسد شق جسده الأيمن ثم يعود للأيسر، هذا كله على سبيل السنية والاستحباب. وهكذا عند لبس الثياب والخفين والنعلين وكل الملابس يبدأ باليمين، وعند الخلع يبدأ باليسار. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يعجبه التيمن في تنعله، يعني عند لبسه النعال صلى الله عليه وسلم وترجله رجل شعره وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. كذلك الأكل باليمين، وهذا يجب. الصحيح أن الأكل باليمين واجب، ولما أكل رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام بشماله قال صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. فالشرب باليسار منكر قبيح، الصحيح أنه لا يجوز. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا على امرأة أن يأخذها داء غزة لأنها شربت أو أكلت بيدها، فلما مرت رضي الله عنها بغزة من الصحابيات وذكرت أن بيدها قرحة بيدها اليمنى، فلم يعذرها صلى الله عليه وسلم بذلك. الإنسان يمكن أن يأكل بيده ويتجنب الموضع الذي مثلا فيه القرح، أو يأكل بآلة مثل الآن ملعقة، فلما مرت بغزة أصابها الداء فتوفيت فيها. القول بأنه على سبيل الأدب والأحاديث الآداب الأوامر فيها على سبيل الاستحباب هذا كلام غير صحيح، بل من الأحاديث ما يعلم أنها واجبة كالشرب باليمين والأكل باليمين، هذه واجبة متحتمة، ومن المعصية أن يأكل أو يشرب بشماله. أما الاستنجاء فإنه يكون بالشمال، الاستنجاء عند قضاء الحاجة فإنه يكون بالشمال ولا يكون باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتمسح بيمينه كما في البخاري. عند إدخال رجله عند إرادته دخول الخلاء ليقضي حاجته فإنه يبدأ برجله الشمال ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الذكر فيه مزية، وهي أنه بإذن الله عز وجل يكون فيه بعد عن الشياطين، لأن هذه الحشوش مستحضرة تحضرها الشياطين. وأيضا جاء في بعض الروايات أنه يسمي عند الخروج والفراغ من قضاء الحاجة يبدأ بيمينه، لا يخرج بالشمال بل يخرج باليمين، و يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. مما جاءت به السنة أيضا وهي عشر من الفطرة، هذه الخمس التي في الرأس والخمس التي في بقية الجسد، المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق، هذه تكون في المضمضة والاستنشاق والسواك، هذه تستعمل في الفم وفي الأنف بالنسبة للاستنشاق، وقص الشارب يكون في الوجه والفرق يكون للرأس. أما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان، يقول الاستنشاق في الرأس الاستنشاق، أما اللواتي في البدن فالاستنجاء هو معروف عند قضاء الحاجة والختان، وهو أيضا معروف ويكون للذكر وللأنثى، وحلق العانة وهي الشعر الذي في الموضع المعروف، وتقليم الأظافر ونتف الإبطين أيضا، كل هذا من الفطرة التي أخبر صلى الله عليه وسلم. منها ما هو على سبيل الوجوب، فليس لأحد أن يرخي شاربه ويبقيه حتى يضخم يعرض كما يفعل بعض الناس حتى لو كان له لحية، فإنه ينبغي الأخذ من الشارب، والأخذ من الشارب بحيث لا يفحش ويكون طويلا كما يفعل بعض الناس هذا منكر. ولهذا جاء في مثل هذه الأشياء التوقيت بأربعين يوما بحيث ما يبقي أظافره مثلا طويلة وشاربه طويلا، وإنما يتعاهدها، فإذا أخذها في أربعين يوما فأقل فإنه لا إشكال في مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه الأربعين. نسأل الله لزوم السنة والثبات عليها والموت عليها. يقول: إذا ظهرت شعائر الإسلام كاملة في إحدى مدن الكفار هل يجب الهجرة منها؟ كيف تظهر شعائر الإسلام في مدن الكفار يا أخي؟ هذا سؤال لا يمكن تحققه. الكفار لهم دساتير يقيمون من خلال دساتيرهم هذه أحكامهم، والبلد محفوف بنظام كفري. لو فرضنا أن المسلمين كثروا في منطقة وكثر الخير والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر فرضا، كانوا لا يرون هذا قطعا، لكن نشر العلم والخير أن هذا لا يجعل البلد بلد إسلام، لأنه مملوك من قبل الكفار ويقيمون فيه الدستور الكفري العام. يقول: برامج أو أجهزة تقوم بذكر الله بشكل دوري بحسب ما يوقتها المستخدم، والله ما أذكر شيئا فيها، لكن ذكر الله عز وجل ينبغي أن يكون أعظم من أن يكون مثل هذه المنبهات التي في جيوبنا. ينبغي أن يكون العبد ذاكرا لله تعالى، أما أن كل فترة يصيح له جهاز أذكر الله صلي على رسول الله، في النفس منها شيء. البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله لكن الحكام فيها مسلمون وأهلها يظهرون شعائرهم، هل هي بلاد إسلام؟ هؤلاء مسلمون محكوم بإسلامهم بلا شك، إذا كانوا من المسلمين ويظهرون الإسلام. ما يقال هذا البلد إذا لم يطبق الشرع أهله كفار، كيف يكون أهله كفار وهم مسلمون؟ لكن الحكم الذي يقام فيه ليس الحكم الشرعي، والواجب أن يحكم شرع الله عز وجل. وأما نفس الحكام ففيهم التفصيل معروف، وذكره الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا ومتى لا يكون كفرا، يعني أن البلاد من حيث أنها طبقت شرع الله أو لم تطبقه هذا حال، أما أنها إذا لم تطبق شرع الله يقال هذه بلاد كفر وهؤلاء الملايين الموجودون فيها كفار، كيف تقولهم كفار ولعلهم ولعل بعضهم أعظم استمساكا بالسنة منك؟ فرق بين أن يقال إن هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله وبأن يقال البلد أهله كفار. أهله كفار يكون من المرتدين، من المرتدين ردة صريحة واضحة، وإذا ذكرت ردة تذكر كما قال صلى الله عليه وسلم كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، وإما أن يكونوا كفارا نسميهم أهل العلم كفارا أصليين يعني كيهود أو نصارى أو مجوس أو يكونوا من البوذيين. أما البلاد التي يكون في أهل في حكامها تقصير عن تطبيق الشرع فلا يقال إن هؤلاء كفار، لأنك في هذه الحالة كفرت هذه الملايين بجريرة هذا الحاكم الذي ما طبق الشرع. كل حاكم ما طبق الشرع هذا لا شك أنه على التفصيل، تارة يكون عدم تطبيقه للشرع كفرا من الحاكم، وتارة يكون الحاكم بعدم تطبيقه للشرع غير كافر على التفصيل الذي ذكره الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فينبغي أن نلاحظ هذا، لأن معنى ذلك أنك تقول على سبيل المثال البلد الفلاني الذي في هذه الأعداد الغفيرة كفار، لماذا؟ لأن حاكمهم ما طبق الشرع. خطأ كبير، لا شك أن هذا خطأ، معناه أنك ستكفر ملايين المسلمين الذين ثبت لهم الإسلام شرعا. كون الحاكم ما يطبق الشرع هذا من أعظم وأخبث الجرائم لا يشك فيه، وتارة يكون كفرا منه ويكون حاكما كافرا كما لو طبق الشرع معتقدا طبق غير الشرع وقال إن الشرع الآن غير مناسب وإنه أمر متخلف، ونحن في القرن الحادي والعشرين تأتون لنا تقول يقطع يده يرجم زانية وهذه حرية، هذا مرتد بإجماع الإسلام، لا يتردد أحد في أن من تكلم على الشرع بهذه الطريقة أنه مرتد. لكن إذا طبقه، إذا لم يطبق الشرع لهوى لأنه يريد الرئاسة، يريد أن يكون على سدة الحكم، ولعله يلعن هذه القوانين ويشتمها، يقول هي التي ستمكنني من هذه القصور وهذا الرفاهية وهذا النعيم، ولكنها أحكام باطلة لا أشك فيها، وشرع الله عز وجل أعظم وأكرم من أن أصلا يجعل موضع مقارنة، لكني صاحب هوى أريد أن أتحكم في هؤلاء ولن أتحكم إلا إذا طبقت غير الشرع، لأني في حزب لا يمكنني إلا من ذلك. هذا هو الذي فيه الكلام. أما لو قال إن شرع الرب عز وجل غير مناسب، إنه يعني هذه القوانين، أو قال هذه القوانين لا بأس بتطبيقها، يحل تطبيقها، لا بأس، يجوز، ما فيها إشكال، هي طيبة والشرع طيب، هذا كافر بالإجماع. لو قال إنها مساوية، أو قال إنها أفضل من الشرع، أو قال والعياذ بالله الشرع متخلف ولا يناسب هذه الأعصار، صلنا على تكنولوجيا والناس وصلوا سطح القمر وأنتم تتحدثون عن قطع وعن زانية، رد بالإجماع، ما في أحد من أهل العلم بتاتا يقول إن هذا مسلم. لكن لو طبقه لهوى، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله إن مثل هذا مثل القاضي الذي يرتشي ويغير الحكم لهوى، تعطيه رشوة، فلأنك أعطيته هذه الرشوة جعل الحكم لك وهو يعلم أن الحكم لغيرك، ماذا فعل هذا القاضي؟ حكم بغير ما أنزل الله، هذه أرض لك، ثابت عند القاضي أن الأرض لك، أعطيته رشوة بمبلغ أرضاه والعياذ بالله، أو كنت قريبا أو صديقا له، أو كان مبغضا للخصم فأثبت الأرض لك مع أنها لخصم، هو في الحقيقة ماذا فعل؟ حكم بغير ما أنزل الله قطعا، لأنه يعلم أن الحكم في هذه الأرض بما أنزل الله أن تعطى لصاحبها لا أن تعطى لغيره. يقول الشيخ عبد العزيز وغيره من أهل العلم، يقول الواقع هو هذا، أن من حكموا غير الشرع إن كان لهوى فهم مثل القاضي الذي يرتشي زمن بني أمية وبني العباس، وزمن حتى لو وجد فرضا حتى زمن السلف أحد ارتشى من القضاة ولم يتق الله في مثل هذه المسألة وتعمد وهو يعلم الحكم، يقول حكم بغير ما أنزل الله. قالوا فهذا مثله. آخرون فصلوا وقالوا إنه إذا كان قد غير الأمر تغييرا كاملا بحيث جعل الحرام حلالا والسنة بدعة والمنكر صوابا، قالوا هذا يختلف عن مثل هذا. لكن على كل حال هذه المسألة هي راجعة إلى الخلاف في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والخلاف في الآيات الثلاث هذه منذ زمن السلف، هل هي شاملة للكفار من اليهود والنصارى الذين تركوا شرع الله، وشاملة للمسلمين، أو أن الكفر فيها لغير المسلمين والفسق يكون والظلم للمسلمين؟ أقوال في الآية، أقوال لو رجعت لابن كثير لوجدت أقوالا كثيرة جدا، ومنها قول ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يعني ليس الكفر البواح. فالأمر فيه خلاف، فلو فرضنا أن الإنسان اختار هذا القول أو هذا القول ولم يرتب عليه، ولم يرتب عليه أمر سفك الدماء أو غيره، يكون هذا من الأقوال الفقهية، فيقول هذا يعني تغيير الدستور بهذه الطريقة ليس مثل تلك القضية، قضية ارتشاء القاضي أو نحوه، يقول هذه تختلف. هذه في نطاق الخلاف السابق، مثل ما اختلف السلف في المراد، لأن بعضهم أنزل الفسق على المسلمين وأنزل الكفر على أهل الكتاب، فقال يكفر أهل الكتاب ويكون الواقع فيه من المسلمين يكون الواقع فيه ظالما فاسقا. لا تتصور أن هذا القول قال به المتأخرون، هذا قول قديم قال به المتقدمون من السلف. والذي يقول إنه إذا قال أحد مثل هذا القول فهو مرجئ وهو كذا وكذا، ما فقه المسألة، ما عرف أن هذه الأقوال أصلا، سيد من قال بها ابن عباس رضي الله عنه، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وليس ليس المقصود بالكفر هنا في الآية فأولئك هم الكافرون، يقول ليس الكفر المخرج من الملة، هذا رأي ابن عباس وليس رأي فلان أو فلان. وهكذا رأي عدد غير قليل من السلف، أن الكفر بالحكم بغير ما أنزل الله يتناوله الكفران، الكفر الأكبر في أحوال والكفر الأصغر في أحوال، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله، كلام غيره أنه، وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن الكفر نوعان في عدم تحكيم شرع الله، تارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون كفرا أصغر بالأحوال، فصلها الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله على ما ذكرت لك. فمثل هذه المسألة إذا عرفناها عرفنا الجواب على السؤال هذا، لو ينبغي أن يكون في التفريق بين التكفير بالعموم، هذا تكفير بالعموم مثل ما ذكر الشيخ محمد بن الوهاب وغيره، أنه يبرأ إلى الله عز وجل من تكفير العموم، خطير جدا، معنى ذلك تكفر من لا يستحق التكفير شرعا. فتبقى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في النقاش الدائر بين أهل العلم في القديم وفي الحديث، هل هي من باب الكفر الأكبر، هل من باب الكفر الأصغر، ما الصور التي تدخل في الأصغر، ما الصور التي تدخل في الأكبر، هذا على خير. وإذا أردت توضيح المسألة هذه فراجع تفسير ابن كثير وانظر اختيار البخاري. البخاري ظاهر كلامه في كتاب الأحكام هو هذا، أنه يرى أن الواقع فيه من المسلمين واقع في الفسق، ولذلك اختار الآية في قوله تعالى فأولئك هم الفاسقون. قال ابن حجر إن اختياره لقوله فأولئك هم الفاسقون فيه الترجيح لهذه المسألة. فراجع هذه المسألة مثلا في البخاري وفي شرح فتح الباري، وانظر أقوال المفسرين في الآيات الثلاث في سورة المائدة في ابن كثير، يتضح لك الأمر حتى لا يعني تحكم على مسلم بالكفر وهو غير مستحق. وصلى الله وسلم على نبينا.